أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة: يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط، والمبطون أيضا إذا أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج. أما أنه يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس، فهو مورد للروايات: يجعل خريطة، يضع خريطة. وأما أن الأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة، فمقتضى القاعدة الأولية أنه يجب تطهير الجسد قبل كل صلاة، إلا أنه في خصوص من به سلس البول ورد في صحيحة حريز أنه يمكنه أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وأن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، وظاهر هذا أنه يعفى عن ابتلائه بما يخرج منه من بول في الأثناء، ولا يجب عليه التطهير. بالنسبة إلى أنه لا يجب عليه التطهير، هذا هو الظاهر من صحيحة حديث، وأما أنه يعفى عن البول الخارجي في أثناء الصلاتين فقد مر الكلام فيه، وقلنا بأن هذه الصحيحة حيث ليست في مقام البيان من هذه الجهة، فالقدر المتيقن منها من استمر به السلس وكيف كان. فبالنسبة إلى خروج البول في أثناء الصلاة، مقتضى الروايات العفو عن ابتلاء الجسد بالنجاسة، بل مقتضى صحيحة حريز العفو عن الابتلاء بالنجاسة فيما يجوز فيه الجمع بين الصلاتين كصلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء، ولكن لا يقتضي ذلك العفو عن النجاسات الحادثة قبل الصلاة، ولأجل ذلك يجب تطهير الجسد قبل الصلاة. وأما الكيس فلا يلزم تطهيره لأنه لا دليل عليه، غايته أنه من حمل المتنجس في أثناء الصلاة، ولا دليل على مانعية حمل المتنجس بل النجس في أثناء الصلاة. نعم، ورد في بعض الروايات أنه لو مشى في طريق فيه عذرة يابسة فانتثرت أجزاء تلك العذرة اليابسة على شعر رأسه ينفضه ويصلي، ولكن هذا خاص بما إذا نفذت أجزاء عين النجاسة في جسد المصلي. وأما أن يضع ثوبا متنجسا في جيبه فلا دليل على مانعيته. نعم، لو شد ثوبا متنجسا على ظهره على بطنه فهذا يعتبر صلاة في النجس، وأما إذا حمل المتنجس معه، الظاهر أنه لا دليل على مانعيته حتى لو كان ذلك مما تتم فيه الصلاة، فكيف بهذا الكيس الذي لا تتم فيه الصلاة؟ ثم يقول صاحب العروة: والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب وجب، كأن يضع قطنة في السوق حتى لا يخرج عين النجاسة إلى الظاهر، كما أن الأحواض تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حراج. العفو عن البول فيما يجمع بين صلاتين ورد في صحيحة حديث، ولكن لم يرد ذلك في سلس الغائط، ولأجل ذلك لو أراد أن يجمع بين صلاتين ولكن كان به سلس الغائط فلا بد أن يطهر جسده قبل كل صلاة، ولا يقبل منه جمعه بين صلاتين، ولا يكون هذا عذرا في عدم تطهير جسده، لأنه لا دليل على العفو عنه، ولا يمكن إلغاء الخصوصية من البول إلى الغائط. المسألة الرابعة في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولتين. احتاط صاحب العروة في لزوم المعالجة بالنسبة إلى داء السلس والبطن إذا أمكن بسهولة، أي لم يقع في حرج، ولكن الظاهر أنه لا دليل عليه، لأن الروايات وردت في المسلوس أنه يصلي، فالله فإن ذلك الداء ابتلاه الله به، فإن ذلك بلاء ابتلي به، أو أنه لا يقدر على حبسه. هذا لا يقدر على حبسه، إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر. يسق عليه أنه لا يقدر على حبسه، لا يقال المقدور مع الواسطة، مع الواسطة مقدورا. إذا أمكنه العلاج فلا يسق أنه لا يقدر على حبسه، فإنا نقول في الجواب: إذا أمكن الحبس ببلع حباية يبلع حبوب وبذلك يقوى على يتقوى على الإمساك بطنه أو مثانته حتى لا يخرج البول أو الغائط، يتعين ذلك. وأما العلاج فلا يمنع من صدق، أما إمكانية العلاج فلا تمنع من صدق أن هذا المكلف مبتلى بالسلس ولا يقدر على حبس بوله، وإن تمكن من الذهاب إلى الطبيب والعلاج حتى يرتفع عنه هذا المرض. وهذا نظير المريض في الصوم، شخص مريض لا يقدر أن يصوم ولكنه يمكنه أن يعالج نفسه بمراجعة الطبيب الأخصائي، لكن لا دليل على ذلك. ومن كان مريضا فعدة من أيام أخرى، إطلاقه يشمل هذا الشخص. نعم، لو كان يتمكن من أن يبلع حبوبا ويصوم وقرح المعدة لا يضر به إذا بلع حبوب، نعم تعين عليه ذلك. أما أن يراجع الطبيب ويحاول أن يعالج نفسه من هذا المرض، هذا لا دليل عليه. ولو كان لا يقع في حرج، وليس هذا مقدمة الواجب، بعد أن كان مقتضى إطلاق الدليل أن المريض لا يصوم أو أن المسلوس لا يمنعه من الصلاة خروج البول منه، فإطلاق هذه الأدلة يشمل من يتمكن من العلاج ولو لا يقع في حرج. نعم ذكرت لكم إذا يمكنه بلع حبوب أو ضرب إبرة هذا لا يعد علاجا، وعرفا هذا يقدر على حبس بوله بضرب إبرة أو في وضع خيط يربط خيطا على وبذلك لا يخرج البول، أو يضع قطنا وبذلك لا يخرج الغائط ولا يقع من ذلك في حرج. نعم يجب عليه ذلك لأنه ليس علاجا، لا يثق على من يمكنه أن يربط خيطا على ذلك العضو بحيث لا يخرج منه بول أثناء الصلاة ولا يضر به ذلك ولا يقع في حرج، فلا يثق أنه لا يقدر على حبس بوله، بل هو يقدر على حبس بوله. ولكن كلامنا في من لا يمكنه الحبس على بوله إلا بأن يراجع الطبيب ويعالج نفسه في طي مراحل حتى يرتفع عنه مرض السلس، هذا الذي نقول أنه لا دليل على وجوبه، بل إطلاقات الأدلة يشمل هذا الشخص وأنه مسلوس فلا يعتني بما يخرج منه من بول أثناء الصلاة. ذكرت لكم أن المقدمات المفوتة فيما إذا كان مشمولا للخطاب، مثل ما لو عجز نفسه عن الوضوء وهو واجد للماء فأسلف الماء، هذا محل للبحث أنه هل يجب عليه التحفظ على الماء، التحفظ على قدرته بعد أن كان يشمله خطاب التكليف أو لا. وأما إذا كان لا يشمله خطاب التكليف لأن المأخوذ في موضوع الخطاب عنوان لا يشمله، فلا يجب عليه أن يحاول حتى يحاول ويطبق على نفسه ذلك العنوان. المستطيع حج، لا يجب على الفقير أن يصير مستطيعا لأن هذا شرط للوجوب، فهنا أيضا كذلك. غير المسلوس يتوضأ ويصلي، المسلوس يتوضأ ويصلي ولو مع الابتلاء بخروج البول وهذا مسلوس. وما قد يقال من أن المستفاد من هذه الروايات أن وضوء المسلوس وصلاته عمل اضطراري فلا يجوز أن يصار إليه إلا في موارد العجز عن الواجب الاختياري، فجوابه أنه بعدما وردت الرواية بأن المسلوس يمكنه أن يصلي ولو مع خروج البول وينطبق هذا العنوان على المكلف الذي يقدر على علاج نفسه، فلا موجب للالتزام بانصراف هذا الخطاب عنه. ثم يقول صاحب العروة بعد ذلك: نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب، وإن كان محتاجا إلى بذل مال. يقول إذا أمكن التحفظ بكيفية خاصة كان يربط خيطا على عضوه أو يضع قطنة على ثقبه فيجب عليه ذلك، لأنه لا يقال في حقه أنه لا يقدر على حبس بوله، بل هو يقدر على حبس بوله. ولكن الكلام في أنه لو كان ذلك يحتاج إلى بذل مال لابد أن يشتري شيئا من الصيدلية، يقال بأنه لو يضع على عضوه فبذلك لا يخرج منه البول، لكنه غال يعني لابد أن يدفع ثمنا معتدا به لشراء هذا الجهاز. صاحب العروة يقول يجب عليه ذلك ما لم يقع في حرج، ما لم يكن مجحفا بحاله، لابد أن يبذل مالا ويشتري جهازا يتقوى معه على حبس بوله مثلا. أشكل عليه السيد الخويب أنه خلاف قاعدة لا ضرر، بذل المال ضرر مالي وينفيه قاعدة لا ضرر، ولا يقاس بما ورد في شراء ماء الوضوء من وجوب ذلك ولو يدفع 1000 درهم. يدفع 1000 درهم ليشتري ماء لوضوء واحد، المستفاد من الروايات أنه يجب عليه ذلك. نعم إذا كان الشخص فقيرا وبذل 1000 درهم مجحف بحاله يعني يقع في حرج ينفيه قاعدة لا حرج، وأما مجرد ضرر مالي فهناك دلت الروايات على وجوب تحمل الضرر المالي وشراء ماء الوضوء ولو 1000 درهم. ولكن يقول السيد الخوئي لا يصح قياس المقام بذلك المثال، لأنه ورد النص بالنسبة إلى وجوب شراء ماء الوضوء ولم يرد نص في المقام، والأحكام تعبدية لا معنى لقياس بعضها إلى بعض آخر، ولأجل ذلك نتمسك بقاعدة لا ضرر في المقام لنفي وجوب بذل مال معتد به لشراء جهاز يتمكن منه من حبس بوله. لكن الظاهر تمامية ما ذكره صاحب العروة، وذلك لأننا ذكرنا في محله أولا أن قاعدة لا ضرر لم يعلم كونها بمعنى نفي الحكم الضرري، بل لعلها نهي عن الإضرار، وذلك لأجل قرينية السياق لا ضرر مع لا ضرار، الظاهر من لا ضرار النهي، وحمله على النفي خلاف الفهم العرفي، وهذا يشكل قرينة على أن يكون لا ضرر أيضا نهيا، يعني لا إضرار ولا محاولة، لا إضرار ولا محاولة للإضرار، يعني يحرم الإضرار كما يحرم التصدي لذلك، وقد يفسر الضرار بالتضييق، يحرم الإضرار كما يحرم التضييق على الناس. وثانيا لو قلنا بأن لا ضرر نفي للحكم الضرري، ولكن الحكم الضرري هو الحكم الذي إذا امتثله المكلف لا يكون له عوض يعوض به ذلك الضرر، وإلا فإذا عوض ذلك النقص المالي بنفع آخر فلا يعد ضررا. فهل من يبذل مالا لزيارة الحسين عليه السلام حينما يرجع من زيارة الحسين هل يقول وقعت في ضرر؟ لأنه صرف أفرض 10,000 مثلا ريال وذهب إلى زيارة الحسين عليه السلام، أنا تضررت، أنت بذلت مالا وحصلت بذلك ثوابا عظيما. حتى في غير الأمور المعنوية، من يبذل مالا يذهب لسفر نزهة من يرجع يقول أنا تضررت، لا بالعكس، صرفت مالا وحصلت على بلي وحصلت على راحة نفسية أو ذهبت مع أهلي وأولادي هم ارتاحوا لذلك فلم أتضرر. فمن يبذل مالا لامتثال أمر الله تعالى ويحصل بذلك الثواب الإلهي لا يتضرر. من يحج يصرف مالا كثيرا ولا يقول بأني تضررت، لا أنه ضرر، ولكن دليل وجوب الحج وارد في مورد الضرر. هذا كلام وإن صدر من الأعلام لكن قابل للنقاش. كيف يكون الخمس ضرريا؟ هذا ليس حكما ضرريا، بالعكس، لو كان هناك شريعة ليس فيها مساعدة الفقراء ومساعدة الإمام في مصاريفه، هذه الشريعة شريعة ضررية التي ليس فيها مساعدة الفقراء، كل يفكر بروحه ولا يعطي زكاة ولا يعطي خمس، شريعة ليس فيها مساعدة الفقراء أو ليس فيها إعانة الإمام عليه السلام، إن الخمس عوننا على أمر ديننا ودنيانا حسب ما ببالي. فالشريعة التي ليست فيها زكاة وخمس هذه الشريعة ضررية، لا الشريعة التي اكتملت بقوانين يراعى فيها حقوق الناس وحقوق الفقراء، هذه الشريعة ليست شريعة ضررية. فإذا من يقول إذا حج واشترى طلي 1000 ريال مشي أو قريب من 1000 ريال، أنا تضررت، كيف تضررت؟ صرف اشترى بطاقة الطيارة يقول أنا تضررت، شنو يعني أنت تريد تخلي أموالك في الصندوق، شو تسوي بها؟ يعني الإنسان يريد أن يبقي فلوسه وتدفن معه وإلى الوارث والوارث وإلى الوارث وهكذا يتسلسل، شنو؟ فإذا أنا باعتقادي شخص، أقول وأذكر لكم أمثلة، شخص يعطي إحدى كليتيه وبذلك يحصل على مال يتمكن معه من الإنفاق على أهله، هذا متضرر بقول المطلق؟ لا، ليس متضررا، هذا تضرر في جسده ولكن انتفع في شيء آخر، فليس متضررا بقول مطلق. نعم الضرر المالي حاصل لمن يبذل مالا ويشتري جهادا حتى يتقوى على حبس بوله، لكن هو متضرر بقول مطلق؟ لا، ليس متضررا بقول مطلق ولا أقل من الشك. فإذا شككنا لا يمكننا التمسك بقاعدة لا ضرر بعد كون الشبهة شبهة مستقية لها، ولأجل ذلك نوافقه. صاحب العروة في ذلك. إطلاق الدليل يقول يجب التطهير، يجب تطهير الجسد قبل الصلاة، ومقدمة الواجب واجبة. المنع من نجاسة الجسد إلى لا يحتاج إلى بذل مال، يربط خيطا ويشتري الخيط أفرض بفلس، تقولون لا يجب ذلك؟ قطعا يجب. مقتضى الإطلاق أنه واجب. خب، بقية المسائل إن شاء الله في الليلة القادمة، ومن جملة تلك المسائل التي لا بد من البحث عنها ولم يذكر، ولم يذكر حكمها في العروة، شخص إذا جلس يقدر على حبس بوله، وإذا قام لا يقدر على حبس بوله. مثل شخص إذا صلى عن قيام لا يقدر على حبس الريح، وإذا صلى جالسا يقدر على حبس الريح. فما هو حكمه؟ هل يتعين عليه الصلاة قياما مع سلس الريح، مع سلس البول، أو يجب عليه اختيار الصلاة جالسا حتى يتحفظ على وضوءه؟ هنا خلاف بين الشيخ التبريزي قدس سره والسيد السيستاني. الشيخ التبريزي قال هذا يجوز له أن يصلي، بل يجب عليه أن يصلي عن قيام، ولكن السيد السيستاني خالف في ذلك وقال بتعين الصلاة عن جلوس عليه. تأملوا في هذه المسألة وبقية المسائل إلى الليلة القادمة إن شاء الله.